الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن قواعد الفقه في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له.
قال الإمام رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
الاستطاعة تطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول الاستطاعة المقارنة للفعل، وهي من توفيق الله عز وجل للعبد، وهذه لله عز وجل، هو الذي يمكن العبد من الإقدام على الطاعات، وهذه ليست شرطاً في أنواع الطاعة. والنوع الثاني الاستطاعة السابقة للفعل، وهذه الاستطاعة شرط في التكليف، فلا يكلف الإنسان إلا بما كان مستطيعاً عليه. ومن أمثلة هذا النوع القدرة على المشي لأداء صلاة الجماعة في المسجد، فمن كان عاجزا فإنه حينئذ فقد الاستطاعة السابقة للفعل، وبالتالي يسقط عنه الوجوب. إذا تقرر هذا فإن إثبات هذين النوعين من أنواع الاستطاعة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه النصوص، فإن بعض نصوص الاستطاعة هي في الاستطاعة المقارنة، وبعضها في الاستطاعة السابقة. من أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا. هذا المراد به الاستطاعة السابقة. ومن أمثلته قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في الاستطاعة السابقة. وأهل إذن عرفنا أن أهل السنة يثبتون النوعين من أنواع الاستطاعة، بينما الأشاعرة لا يلتفتون إلا إلى الاستطاعة المقارنة، لأنهم يقولون بأن العبد لا قدرة له ولا فعل، وإنما هو بمثابة الورقة في مهب الريح، ليس له اختيار، ولذلك يجيزون تكليف ما لا يطاق، لأنهم يقولون أصلا جميع التكاليف الشرعية ليست في طاقة العبد، وإنما هي تنسب إلى الله وإلى فعله. ومن هنا فهم يثبتون الاستطاعة المقارنة وينفون الاستطاعة السابقة، لأنهم أصلاً لا يرون أن هذه الأفعال من فعل المكلف. ويقابلهم المعتزلة، فهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، ومن هنا فهم يثبتون الاستطاعة السابقة، ولكنهم ينفون الاستطاعة المقارنة. ومنشأ الضلال في هذا الباب هو الالتفات إلى بعض النصوص دون بعض. إذن هذه القاعدة، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، قد دلت عليها نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا واجب مع العجز، يعني ينتفي الوجوب بوجود العجز عن الأداء. ما المراد بالعجز؟ هل يراد به عدم توفيق الله للعبد لأداء ما أوجب الله عليه؟ لا، عدم وجود الاستطاعة السابقة. القاعدة الثانية: ولا محرم مع الضرورة. ما المراد بالضرورة؟ يقولون أخذناها بالأمس، قلنا بأن الناس لهم منهجان. المنهج الأول يقول بأن الضرورة ما يترتب عليه فقد نفس أو عضو، قلنا بأن هذا القول قول مرجوح، وأن الصواب أن الضرورة ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، وذلك أن المطلوبات على أنواع: ضرورة وضابطها ما سبق. ومن أمثلة ذلك: لو اضطر الإنسان إلى دخول منزل غيره خوفا من سبع، ما يجد إلا دخول هذا البيت، ويلحقه ضرر إذا لم يفعله. ومن أمثلته: الفطر بالنسبة لمن كان مريضا بمرض القرحة، هذا يلحقه ضرر بعدم الفطر. والنوع الثاني: الحاجة، وهي ما يلحق بفقده ضرر ولكن يقوم غيره مقامه. والحاجة لا تكون مبيحة للمحظور بخلاف الضرورة إلا إذا ورد فيها دليل يخصها، إما دليل نصي أو دليل قياسي. أما إذا كان هناك ضرورة فإنها تبيح المحظور ولو لم يكن معها دليل خاص، كقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من هنا تعلم أن ما يقرره بعضهم من قوله الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وبعضهم يقصر هذا على الحاجة العامة، نقول لا يكفي هذا، بل لا بد مع الحاجة من دليل، إما نصي وإما بدليل قياسي. ومن أمثلة الحاجات: احتياج الناس إلى عقد السلم، فإن الأصل في العقود، عقود البيوع، تسليم المبيع وتسليم الثمن، والأصل في العقود أن يكون المعقود عليه معينا معلوما. أما في السلم فأنت تقبض المال في الحال وعوضه 5 أصع 10 أصع تسلم بعد 4 أشهر غير معينة. وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص على هذه القاعدة والفروع، وإن كان قد يوجد اختلاف في بعض هذه الفروع، وذلك أن إباحة المحظور في حال الضرورة لا بد له من شروط. الشرط الأول تحتاجون إليها كثيرا، كثير من الناس كلما نصحته في شيء محرم قال الضرورات تبيح المحظورات، فيقال ليس كل ما اعتقد أنه ضرورة يكون كذلك، وليست كل ضرورة تبيح المحظور، بل هناك شروط. الشرط الأول أن يكون هناك ضرر على المكلف إذا ترك المحظور. مثال ذلك: امرأة طيبة ليس فيها علة ولا مرض، قالت أريد أن أكشف عند الطبيب الرجل من أجل تفقد نفسي والتأكد بخلوي من الأمراض. نقول هنا لا ضرر، بالتالي لا يجوز لها أن تكشف للطبيب. أسرع في سيارته وقاد السيارة بسرعة فائقة بين جدة ومكة، لماذا؟ ما يجوز، هذا تجاوز للسرعة المقررة. قال الضرورات تبيح المحظورات. ما عندك من الضرورات؟ وش عندك؟ قال أريد أن أصلي المغرب في الحرم. نقول هذا ليس من الضرورات، لو قدر فقده لما لحقك ضرر بذلك. الشرط الثاني أن تكون الضرورة أعظم من المحظور. أما إذا كان المحظور أعظم لم يجوز ارتكاب المحظور. مثال ذلك: لو قال له اضرب 10 أشخاص وإلا ضربتك، وسيلحقه ضرر إن لم يضربه، لكن نقول المحظور بضرب 10 أشخاص أعظم ضررا من الضرورة، وبالتالي لا نستبيح المحظور بهذه الضرورة. ومن أمثلته في باب مداواة الطبيب الرجل للمرأة، لو كان هناك التهاب يسير في عورة المرأة المغلظة فهنا كشف الرجل على عورتها المغلظة أعظم من ذلك الالتهاب اليسير، وبالتالي لا يستباح المحظور بهذه الضرورة. الشرط الثالث أن تندفع الضرورة بفعل المحظور. أما إذا كانت الضرورة لا تندفع بفعل المحظور فإنه لا يجوز فعل المحظور. مثال ذلك في مسألة الطبيب، قال الطبيب بعد وضع الأشعة على المرأة هذه فيها المرض الفلاني ولن أتمكن من علاجها، لكن أريد أن أشاهد مكان المرض، فنقول هذا محظور فإن قال قائل الضرورات تبيح المحظورات، قلنا الضرورة لا تندفع بفعل هذا المحظور. يمثل له الفقهاء بشرب الظمآن للخمر، فإذا كان الإنسان في حالة شديدة من الظمأ ولم يجد إلا خمرا، هل يجوز له الشرب؟ قل لا يجوز له الشرب. لما؟ والضرورة تبيح المحظور. نقول لأن الظمأ لا يندفع بشرب الخمر، فإن الخمر تزيد الإنسان ظمأ. الشرط الآخر أن لا يستباح من المحظور إلا بقدر الضرورة. مثال هذا في مسألة الطبيب، امرأة تجد ألما في قدمها ولم تجد إلا الطبيب الرجل، فذهبت إليه فكشفت عن وجهها، نقول لا يجوز ذلك. لما؟ لأن الضرورة لا تندفع بفعل هذا المحظور، وإنما يستباح من المحظور بقدر دفع الضرورة. كان جائعا أشرف على الهلاك، فوجد شاة ميتة، هل يجوز له أن يأكل جميع الشاة؟ قل لا يأكل منها إلا بقدر ما يدفع الضرورة عنه. لا بأس أن يحمل من اللحم خشية من الاضطرار مرة أخرى، لكن لا يأكل منها إلا ما يدفع الضرورة. الشرط الآخر ألا يمكن دفع الضرورة بطريق آخر. في مسألة الطبيب، وجدت المرأة طبيبة امرأة ووجدت طبيبا، فذهبت إلى الطبيب وقالت الضرورات تبيح المحظورات، نقول هذا الاستدلال لا يصح. لما؟ لأنها يمكن أن تدفع الضرورة بالذهاب إلى الطبيبة. الشرط الآخر أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة. مثال ذلك، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بكلمة الكفر إلا في حال الضرورة، فلو ظن أن الكفار سيوقعون به الشر والأذى، توهم ذلك، فهل يجوز له أن يتكلم بالكلام الكفري؟ يقول لا يجوز له ذلك. فلا بد أن تكون الضرورة متحققة لا متوهمة. ووقع الاختلاف بينهم في الضرورة المتوقعة، لم تقع بعد ولكنها متوقعة، هل يجوز استباحة المحظور بها أو لا؟ جاء المؤلف بفرع فقال الكفارات المرتبة، إذا عجز عن الأعلى انتقل للأسفل، جامع زوجته في نهر رمضان، ما الواجب عليه؟ صيام شهرين قبل هذا في عتق رقبة، فإذا لم يجد انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإذا عجز أطعم 60 مسكينا، فإذا عجز مقتضى القاعدة أنه يسقط كما هو مذهب أحمد، وعند الجمهور يقولون يبقى في ذمته، متى تمكن منه وجب عليه دفعه. قال: ومن فروعها جواز الانفراد في الصف. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. هذا مذهب الإمام أحمد، والجمهور يقولون من صلى خلف الصف انعقدت صلاته وصحت، واستدلوا عليه بحديث أبي بكر حيث ركع قبل الصف وحده ثم دخل فيه. الحنابلة يقولون هذا فيما كان أقل من ركعة، ولعل مذهب أحمد في هذه المسألة أرجح لوجود الدليل. يبقى عندنا مسألة من عجز عن المصافة، هل نقول يسقط الواجب هنا لوجود العجز عنه أو لا؟ اختار المؤلف بأنه يسقط لأنه لا واجب مع العجز، وأكثر الفقهاء فقهاء الحنابلة يقولون لا يسقط هذا الواجب، وإذا عجز عن المصافة فإنه إذا سلم الإمام صلى وحده، حينئذ ليس بعاجز عن أداء الصلاة ويكتب له أجر أداء الصلاة جماعة في المسجد.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
الشريعة يراد بها هذا الدين المبارك، وأصل الشريعة في اللغة الماء الكثير الذي يتمكن الجميع من الورود إليه، وشريعة الماء. وقوله مبنية على أصلين أراد بذلك أنه لا بد من وجود هذين الأمرين في كل أمر شرعي. أولها الإخلاص للمعبود، بأن ينوي الإنسان بأعماله التقرب لله عز وجل والحصول على الأجر الأخروي. قد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما المراد بالإخلاص؟ عدم صرف شيء من العبادات لغير الله، وهذا هو منطلق رسالات الأنبياء. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المراد بالطاغوت كل ما تجاوز الناس به حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فمن أطاعه الناس في معصية الله فهو طاغوت، ومن صرف له شيء من العبادات فهو طاغوت. لذلك القوانين الوضعية المخالفة للشريعة هذه الطواغيت، قال لها طاغوت. تعرفون أن أهل العلم ذكروا أن الطواغيت كثر وأن رؤوسهم خمسة. الإخلاص لا بد فيه من أن ينوي الإنسان الحصول على الأجر الأخروي، والأعمال على نوعين: عبادات محضة خالصة، فالناس في أداء هذا النوع على ثلاثة أصناف: من أداها لله من أجل أن ينيله الآخرة فهذا مؤمن موحد، مثال ذلك صلى لله من أجل أن ترتفع درجته في الجنة، طلب العلم الشرعي ليرضي رب العزة والجلال، أحضر دفتره وقلمه وأوراقه في الدرس ليطلب العلم يرجو ما عند الله. النوع الثاني: من يفعل هذه الأمور تقربا لله من أجل أن ينيله الدنيا، هذا ليس له من الأجر الأخروي شيء، لكن قد يحصل على مقصوده وهو الغالب. مثال ذلك صلاة الاستسقاء صلاها من أجل أن ينزل الله المطر وعبد الله بها، لكنه لم يقصد الأجر الأخروي وإنما قصد أمور الدنيا، فهذا ليس له إلا الدنيا، وذلك لأنه لم يقصد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النوع الثالث: من فعل هذه الأمور تقربا لغير الله، كمن دعا غير الله أو طلب العلم لتحصيل أمر دنيوي ابتداء ما نوى به أن يكون لله من أجل أن ينيله الدنيا، فهذا مشرك سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. فإذا كان هناك أناس في المسجد بأوراقهم ودفاترهم ومحابرهم ثم يسجلون في خانة المشركين، فهذا يجعل الإنسان يحذر على نفسه ويتحرز من أن تكون هذه نتيجته. النوع الثاني من الأعمال ما لا يتمحض أن يكون عبادة وقربة، ومن أمثلته سداد الدين، تربية الأولاد، ومنه أيضا التروك كترك الزنا وترك الخمر. فالناس في هذا النوع على قسمين: القسم الأول من يفعلها تقربا لله من أجل أن ينيله الآخرة فهذا مؤمن موحد مثاب، كمن يأكل الرز يتقرب بذلك لله عز وجل لأنه يتقوى به على الطاعة، هذا مأجور مثاب. النوع الثاني: من يفعل هذه الأمور من أجل الدنيا فهذا ليس له أجر. من أمثلة ذلك سئل: لماذا تترك شرب الخمر؟ قال: أخشى على صحتي. هذا ليس له أجر، إلا إذا نوى أن يكون حفظه للصحة وسيلة للتقرب لله بأنواع العبادات. قلنا له: لماذا تركت الفعل المحرم الفلاني؟ قال: أخشى من العار. هذا ليس له من الأجر شيء، يعني لم يفعله لله ولم يقصد به الحصول على الأجر الأخروي. إذن هذا هو الشرط الأول، الإخلاص. الشرط الثاني من شروط العبادة المتابعة، لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمتابعة تكون في ستة أمور. الأمر الأول: المتابعة في أصل العمل، قال: أنا أتقرب لله بالمشي على الجدار، فوق الجدار. لم يحصل من حسنة على هذا العمل الذي يتقرب به لله، إيش؟ غلط، يحصل على سيئات، هذا بدعة، كل بدعة ضلالة. ومنه الاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو ليلة 27 من رجب، أو ليلة المولد. أصل العمل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقرب به لله فقد شرط المتابعة. الثاني: المتابعة في العدد والكمية. مثال ذلك: إمام من الأئمة المساجد صلى الظهر 6 ركعات، فقيل له في ذلك، قال: هذا زيادة من الخير، والله عز وجل يحب الزيادة في الخير. ايش تقولون؟ ها؟ يقول: هذا بدعة لا يصح. الزيادة في الكمية هل تبطل أصل العمل؟ نقول: هذا على نوعين: ما ارتبطت الزيادة فيه بالأصل وكانت بمثابة الشيء الواحد فإن العمل يبطل، كمن صلى الظهر 6 ركعات. والنوع الثاني: ما تستقل فيه الزيادة، هذه لا تبطل أصل العمل. مثال ذلك: اكتب، توضأ فغسل أعضاء الوضوء 4 مرات 4 مرات، يصح؟ يصح؟ لماذا يصح؟ ها؟ نقول: الغسلة الرابعة مستقلة، وبالتالي لم تبطل أصل العمل. الأمر الثالث: الموافقة في الزمان، قبل الفجر بساعة صلى 4 ركعات متصلة، وليس هذا وقت مثل هذه الصلاة. قال هذه صلاة الظهر. إيش صلاة الظهر؟ النصوص قد أمرتنا بذلك، فنقول هذه بدعة لمخالفتها للهدي النبوي في الزمان. في رجب راح اشترى له ذبيحة وذبحها، ما هذا؟ قال هذه أضحية. كيف أضحية في رجب؟ لا، ضاحي في شهر ذي الحجة. قال زيادة خير، الله يحب أهل الخير. نقول خطأ، هذه زيادة مخالفة للشريعة، لم توافق الهدي النبوي في الزمان، فتكون مردودة. الأمر الرابع الموافقة في المكان. دوار المسجد هنا كبيرة، تطوفون عليها؟ ايش تقولون؟ من يطوف؟ أقول ما يجوز. طيب الطواف عبادة، ولكنها عبادة مختصة بمكان، وبالتالي ما يجوز فعلها في مكان آخر. دخل المسجد فأخذ جدار المسجد فقبله، كيف؟ قال ألستم تقبلون الحجر الأسود؟ نقول هذا بدعة، يعني مخالف للهدي النبوي في المكان. كذلك يشترط الموافقة في الهيئة. هيئة ايش؟ الأمر بالمعروف، يعني صفة العبادة. لو كان يسجد قبل الركوع ما يصح، وبهذا نكون قد أشرنا إلى شيء مما يدخل في هذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول وقف، يسوي به الجمهور، احنا في حكم الجمهور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، كل عبادة ليست خالصة لله فهي وبال على صاحبها، لأنها شرك. وكل عبادة ليست على الهدي النبوي فإنها مردودة على صاحبها، لأنها ضلالة. والعبادة لابد أن تكون موافقة للهدي النبوي في جميع أحوالها، في أصل الفعل، وفي صفة الفعل، وفي هيئة الفعل، في زمان الفعل، وفي مكانه، وفي كميته، 6 أمور. هل تنقسم العبادات البدعية إلى بدع حسنة وبدع سيئة؟ الحديث عندنا كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل إن عمر قال نعمة البدعة هذه، فقال في أي شيء؟ في صلاة التراويح. نقول صلاة التراويح واردة من العهد النبوي، كيف؟ لأن الناس في عهد النبوة كانوا يصلون جماعات، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الخمسة والستة والاثنان والثلاثة، لكن الذي فعله عمر أنه جمع الناس على إمام واحد. هل هذا يخالف أصل الفعل؟ نقول لا يخالف. طيب، يبقى عندنا المصالح المرسلة. من يقول بمشروعيتها يقول بأنها ليست من العبادات التي تدخل في هذه القاعدة، ويشترط في المصالح المرسلة عند من يقول بها ألا تكون في باب العبادات. ومن هنا فلا تعارض بين تقرير هذه القاعدة وما يقرره بعض أهل العلم من الكلام في المصالح المرسلة. هل هذه القاعدة خاصة بالأفعال أو تشمل الأقوال؟ أقول تشمل الأقوال. كيف؟ من زاد لفظا في الأذان، ايش رأيكم؟ هي على خير العمل. من زاد في التشهد ألفاظا أخرى، من زاد في الأذكار المقيدة بلفظ لم يقبل منه ذلك، بخلاف الأذكار التي لم تقيد. مثال هذا في التشهد، لو زاد ألفاظا غير واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لا يصح منك هذا، بينما في الجلسة بين السجدتين إذا زاد في الأدعية تقولون ها جهز. لماذا؟ لأن الشرع لم يقيد هذا المكان بذكر خاص. لو قال اللهم صل على سيدنا محمد يقبل ولا ما يقبل؟ غلط. إن كان في الألفاظ المقيدة لم تقبل الزيادة مثل التشهد، وإن كان في غيرها جاز له ذلك وأجر عليه. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله مقبول في الأذان، لا يقبل. لماذا؟ طيب هذه زيادة لفظ. قل هذا ذكر وارد بذاته ومن ثم لا يصح الزيادة فيه. قد يقع تردد في بعض المواطن هل هو من الأذكار المقيدة أو لا. مثال هذا بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، إيش تباركت وتعاليت، ايش رايكم؟ يقولون ما يعرف، لان تعاليت ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هل نقول هذا الموطن من الاذكار المقيده وبالتالي لا يصح الزياده فيه، او نقول هو من الاذكار المطلقه؟ نجيب مثال اوضح. عند بدء الأكل شو يقول؟ طيب لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقبل ولا لا؟ الشيخ الألباني يقول لا بدعة. شو يقولون؟ منشأ الخلاف هنا هل هذا ذكر مقيد وبالتالي ما يقال فيه إلا بسم الله، أو هو ذكر مطلق أي نوع من أنواع البسملة يتحقق بها السنة؟ عرفنا منشأ الخلاف. طيب هذه القاعدة لو أحكمت لكان الناس على أكمل الوجوه وأتمها، ولرضي الله عن العباد، ولكان سببا من أسباب صلاح الدنيا والآخرة. إذا منشأ الخلل عندنا في هذه القاعدة شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. تفضل يا شيخ.
رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحق، فلا يشرع بها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العذاب الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
العبادات ما يفعل على جهة التقرب والتبرر، والفعل لا يكون عبادة إلا إذا اجتمع فيه أمور. الأمر الأول الخوف، فالعابد خائف من المعبود أن يوقع الضرر به أو أن يكون سببا في ذلك. والثاني الرجاء، بحيث يكون العابد راجيا للمعبود. الثالث التذلل، من فعل الشيء بدون أن يكون عنده تذلل فإنه لا يكون عبادة. والشرط الرابع أو الركن الرابع المحبة، محبة المعبود لا إشكال فيها، وأما محبة العبادة فقد وقع بينهم اختلاف فيها هل هي شرط أو لا. متى يكون الفعل عبادة؟ بهذه الأمور. ما هي الأفعال التي يجوز أن نعبد الله بها؟ هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لنا أن نبتدع عبادات جديدة، إن هذا يتنافى مع شرط إيش؟ المتابعة. ومن هنا فإن الأصل في العبادات هو المنع منها، فلا نتقرب إلى الله إلا بما ورد عن رسول الله. ويلاحظ أن الوسائل تابعة لمقاصدها وأهدافها فتأخذ حكمها على ما تقدم. القسم الثاني من القاعدة متعلق بالعادات، الأصل في الأفعال الإنسانية أنها مباحة، وأنه لا يحرم منها شيء إلا ما ورد الدليل بتحريمه. ويدل على هذا قول عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فدل هذا على أن المحظور والمحرم مفصل في القرآن والسنة. هناك مستثنيات من هذه القاعدة ستأتي إن شاء الله تعالى، مثل الأصل في الدماء، الوجوب، التحريم، والأصل في الاعتداء ايش؟ الحظر والتحريم، مع انه من العادات. كان هناك صاحب سيارة سقط على سيارته ولف عليه، فأوقفه وأنزله وضربه كفاً على خده الأيمن وكفاً على خده الأيسر. قلنا له: اتق الله، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. قال: ألستم تقولون بأن الأصل في العادات هو الإباحة؟ هذا عادة. شنو نقول؟ نقول: هذا جاء فيه دليل خاص يقرر أن الأصل لهذا النوع من الأفعال وهو الإيذاء إيش؟ الوجوب، المنع. سيأتي إن شاء الله عدد من القواعد المتعلقة ب أو التي تخص هذا الباب. لعلنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. في أمان الله يا أخواني.